الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة. اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم فقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأمر عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الباب الأول من أبواب أصول السنة لمحمد بن عبد الله بن أبي زمانين في كتاب الذي سماه أصول السنة، جعل أبواب. هذا هو الباب الأول، عنوان له بباب في الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة. باب في الحظ، الحظ بمعنى الحث والترغيب، الحظ معناه الحث والترغيب في لزوم السنة واتباع الأئمة. ومن قوله تعالى: ولا تحاضون على طعام المسكين. فالحظ هو الحث والترغيب. المؤلف رحمه الله يقول: باب في الحظ، يعني في الترغيب على لزوم السنة. والسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاث أنواع: القول والفعل والتقرير. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة قول ما قاله عليه الصلاة والسلام، وما فعله، وما قرر عليه. السنة ثلاث أنواع: السنة القولية، والسنة الفعلية، والسنة التقريرية. فالمؤلف رحمه الله يحث على لزوم السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، القول والفعل والتقرير. قول مثل قول عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. والفعل قول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموه يصلي. والتقرير كان يفعل أحد عنده فعلا ثم يقره ولا ينكر عليه، كما أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، دل على حل الضب. فالسنة إما فعل وإما قول وإما تقرير. إما قول، السنة القولية هي أقواها، أقوى الأقوى السنة القولية، كأنه افعل كذا أو لا تفعل كذا، افعلوا كذا، افعلوا ما أمركم به، ذروني ما تركتكم، خذوا عني مناسككم. والفعل كأنه صلوا كما رأيتم أصلي، يفعل عليه الصلاة والسلام فتكون سنة. وقد يكون فعل من باب الأمور المباحة. والتقرير كان يقرر يفعل أحدا عنده فعلا أو يقول قولا ثم يقره ولا ينكر عليه. فهذا الباب عقده للحظ على لزوم السنة، سنة الرسول عليه السلام القولية والفعلية والتقرية، واتباع الأئمة. اتباع الأئمة جمع إمام، والإمام هو الذي يقتدى به، والمراد بهم أئمة أهل السنة والجماعة، اتباع من الصحابة والتابعين، وأئمة الهدى كالأئمة الأربعة: مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وعبد الله المبارك، وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة. في الحظ على لزوم السنة واتباع. ثم قال: اعلم. اعلم هو حكم الذهن الجازم، يعني تلقن ولا تشك. العلم هو حكم الذهن الجازم، ويقابل العلم الظن والشك. فالأشياء التي يدركها الإنسان إما علم وإما شك وإما ظن وإما وهم، فالعلم هو ما يجزم باللسان ويتيقنه، هو حكم الذهن الجازم. والشك ما يشك فيه بين أمرين متساويين، قالها شك. والظن هو أحد الطرفين الراجح، إذا شككت في أمر في شيء بين أمرين، أحدهما راجح والآخر مرجوح، فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم، وإذا تساوى الطرفان يسمى شك. فتكون المدركات إما علم وإما ظن وإما شك وإما وهم. فالعلم هو حكم الذهن الجازم واليقين اللي يثقل فيه الإنسان، والشك ما يتردد فيه بين أمرين على حد سواء، والظن ما يتردد فيه بين أحدين بين أمرين أحدهم أرجح من الآخر، فالراجح يسمى شك والمرجوح يسمى وهم. المؤلف يقول اعلم، تيقن، لا تشك ولا تظن ولا تتوهم، اعلم تيقن لا تشك ولا تظن ولا تتوهم، اعلم رحمك الله، دعاء رحمك الله خبر بمعنى الدعاء، بمعنى اللهم ارحم. وهذا من نصح المؤلف رحمه الله لطالب العلم، فهو يعلمه ويدعو له بالرحمة، يعلم رحمك الله. وهذا شأن الأئمة أهل الحق، فهم مباركون أينما كانوا، يعلمون الناس ويدعون لهم، ويعلمك ويدعو لك، اعلم رحمك الله ويدعو لك بالرحمة. كثير من رسائل الإمام مجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد رحمه الله، اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم رحمك الله أن الحنفية ملة إبراهيم. وهكذا العلماء إنهم يعلمون الناس ويدعون لهم، وهم أنصف الناس للناس. اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، القرآن هو كلام الله العظيم، هو الكتاب العظيم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الكتب وآخرها وأفضلها والمهيمن عليها، تكلم الله به لفظا ومعنى، سمعه منه جبرائيل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، في لسان عربي مبين. القرآن هو كلام الله العظيم متواتر لفظا ومعنى، كلام الله لفظا ومعنى. وأما السنة فهي من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، فاللفظ من الرسول والمعنى من الله، السنة وحي ثاني. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن تكلم الله به لفظا ومعنى، كلام الله لفظا ومعنى. والسنة هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، ولكنها من الله معنى، فالمعنى من الله واللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام. إلا الحديث القدسي، الحديث القدسي فإنه من الله لفظا ومعنى مثل القرآن. الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في حديث أبي ذر، النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال أن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا حديث القدسي من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن، إلا أن له أحكام تختلف عن أحكام القرآن. فالقرآن متعبد بتلاوته، ولا يمسه إلا المتوضأ وهو معجز، وأما الحديث القدسي يجوز مسه من غير أن يتوضأ، وليس معجزا ولا متعبدا بتلاوته. تختلف الأحكام، وإن كان كل منهما لفظ من الله لفظا ومعنى، وكلام الله يتفاضل وهو أفضل من بعض. قل هو الله واحد تعديل ثلث القرآن. فالمؤلف رحمه الله يفرق بين القرآن والسنة. القرآن كلام الله لفظا ومعنى وهو متواتر متعبد بتلاوته ويقرأ به في الصلاة، والسنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا وهي من الله معنى، ولا يتعبد بتلاوته ولا تقرأ في الصلاة. فيقول المؤلف اعلم رحمه الله أن السنة دليل القرآن. كيف تكون السنة دليل القرآن؟ قد يقول قائل القرآن هو دليل السنة، لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، وقالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالقرآن دلنا على السنة حيث قال وما آتاكم الرسول فخذوه، إذن القرآن أمر بالأخذ بالسنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كيف يقول المؤلف السنة هي دليل القرآن؟ قد يعكس آخر ويقول القرآن دليل السنة، السنة دليل القرآن لا. مراد المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى أنزل عليه القرآن وآتاه القرآن، وخبرهم السنة كقوله عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهذا خبر، هذا حديث، والحديث من السنة، أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله آتاه القرآن وآتاه السنة، فكانت السنة دليل القرآن، وكقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة. فالمؤلف رحمه الله يقول اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس، السنة لا تدرك بالقياس، السنة وحي من الله، فلا يقول الإنسان يقيس بعقله، يقيس شيء على شيء ويقول هذا من السنة، لا، السنة وحي ولا تؤخذ بالعقول، كذلك الإنسان ما يأخذ بعقله وتفكيره ورأيه وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، السنة لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما ما شاء عليه جمهور هذه الأمة، في اتباع الأئمة، لأن الأئمة أخذ الأئمة عملوا بالسنة، تلقوا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقاها عنه الصحابة، ثم تلقاها عنه التابعون، ثم تابعوا التابعون إلى يوم حتى وصلت إلينا إلى يومنا هذا. فإذا السنة في اتباع الأئمة ولما ما شاء عليه جمهور هذه الأمة في تلقيهم السنة عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأئمة ما يأتون بشيء من عند أنفسهم، وإنما الأئمة تلقوا السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تلقاها عن الصحابة ثم التابعون ثم التابعون ثم من بعدهم. فإذا السنة اتباع الأئمة فيما أخذه عن نبيهم وفيما تلقه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. ثم قال المؤلف رحمه الله وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا في الحث على اتباع السنة، الآية فيها الحث على اتباع السنة، الله تعالى قال بشر عباد الذين يستمعون القول، وكلام الله قول والسنة قول، فالرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بالسنة، فالواجب على الإنسان أن يستمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبع أحسنه وأن يعمل بما فيه، فهو داخل، فالذي يعمل بالسنة داخل في هذه الآية فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فالذي يلزم السنة ويتبع الأئمة استمع القول واتبع أحسنه فكان من المهتدين وكان من أولي الألباب، أولئك الذين هداهم الله وأولئكم يعني أصحاب العقول، والألباب أصحاب العقول، فالذين يعملون بالسنة ويتبعونها فانطبق عليهم هذه الآية أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه فيكونون من المهتدين ومن أولي الألباب. ثم قال المؤلف رحمه الله وأمر عباده فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية الثالثة من الآية الثالثة من الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام التي فيها الوصايا العشر، أوصى الله تعالى عباده بعشر وصايا، أولها قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه الوصية الأولى، تحذير من الشرك، وتحذير من الشرك أمر بالتوحيد وبالوالدين إحسان، هذه الوصية الثانية، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذه الوصية الثانية، ولا تقربوا الفواحش، الوصية الرابعة، لا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه خمس وصايا في الآية. ثم الآية الثانية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه أربع وصايا، هذه تسع. ثم الآية الثالثة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الوصية العاشرة، وهي التي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه: عبد الله بن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فلم تغير ولم تبدل فليقرأ هذه الآية الثلاث. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لأوصى بما أوصى الله به، فالله تعالى أوصى بهذه الوصايا العشر وأمر عباده فقالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ومن اتباع الصراط المستقيم لزوم السنة، هذا هو اتباع الصراط المستقيم. إذا عمل الإنسان بكتاب ربه واتبع السنة فإنه على الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، والصراط المستقيم هو دين الإسلام، وهما جاء في القرآن وفي السنة. فالذي يعمل بالقرآن ويعمل بالسنة فهو على الصراط المستقيم، وهذا هو دين الإسلام. الصراط المستقيم هو توحيد الله وإخلاص الدين له والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اتباع الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو الصراط المستقيم. وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل المتفرقة. وحد الصراط وجمع السبل، لماذا؟ لأن وحد الصراط لأن دين الله واحد والحق واحد لا يتعدد، وجمع السبل لأن سبل الباطل متعددة ومتفرقة، سبل الباطل كثيرة، وأما سبيل الحق فهو واحد لا يتعدد. ولهذا قال: وأن هذا صراطي مستقيم، صراط الله المستقيم هو دين الإسلام وهو الحق وهو الهدى وهو العمل بما في القرآن والسنة، وأما سبل الباطل هي متشعبة وكثيرة. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال في الآية الأولى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وفي الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وفي الآية الثالثة: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لأن الإنسان إذا تعقل تذكر ثم اتقى، أولا يتعقل ثم يتذكر ثم يتقي. لعلكم تتقون، يعني لكي تتقوا، لعل هنا لكي تتقوا وليست للترجي، لأن الله تعالى لا يرجو أحدا ولا يفضل من أحد شيئا، وإن المراد بها تعليل: ذلكم وصاكم لكي تتقوا، أي لتتقوا لتكونوا من المتقين. والتقوى هي جماع الدين وجماع الخير، وهي وصية الله الأولين والآخرين، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية النبي هي وصية الله، الله تعالى وصانا بهذه الوصايا العشر لكي نكون من المتقين، ومن كان من المتقين فهو من أولياء الله وهو من أحبابه وأهل جنته وكرامته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، هذا الولي هو المؤمن المتقي، ليس هو الولي ما يدعيه بعض الصوفية المخرفين يسمونهم الأولياء الذين يتحللون من الواجبات ولا يعملون بالإسلام ويعملون المحرمات. هؤلاء ليسوا من المتقين، ولكن هم المنحرفين ومن الضالين. المتقي هو الولي هو المؤمن التقي، كل مؤمن تقي هو ولي لله، والناس والمؤمنون يتفاوتون في هذه الولاية. كل ما حقق الإنسان الإيمان والتقوى كلما قويت ولايته لله عز وجل، تضعف الولاية بالمعاصي وبالتقصير في الواجبات، العاصي عنده نوع ولاية لكنها ولاية ناقصة. والمؤمن المتقي ولاية تامة. والكافر عداوة تامة. الكافر عدو لله عداوة كاملة يعادى. والمؤمن المتقي يوالى موالاة تامة. والمؤمن العاصي يوالى بقدر ما فيه من الإيمان والتقوى ويعادى بقدر ما فيه من المعاصي. يوالى ويعادى. وهو ولي لله من جهة وعدو لله من جهة. ولي لله بقدر ما فيه من الإيمان والطاعات، وعدو لله بقدر ما فيه من المعاصي والمخالفات. أما الكافر فهو كامل العداوة، والمؤمن المتقي كامل الولاية. هذا هو الذي دلت عليه النصوص والذي عليه المحققون من السنة والجماعة. نعم.
وحدثني أبو الحزم وهب بن مسرة الحجازي عن أبي عبد الله محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية الصمادحي عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية.
المؤلف رحمه الله سرد نصوص من الأدلة يستدل بها على ما ترجم له وهو الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة. سرد نصوص وآثار، نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الحظ والحث والترغيب في لزوم السنة، وساقها بالأسانيد. والمحقق وفقه الله عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن حسين البخاري تتبع هذه النصوص وخرجها وحكم عليها. فهذا الحديث حكم عليه المحقق بأن إسناده ضعيف، ولكن الحديث صحيح. الحديث متنه صحيح والسند ضعيف، لأن الإسناد فيه من هو متكلم فيه، في محمد بن وضاح الفرطبي تكلم فيه الأئمة وقالوا إنه يغلط ويصحف، وكذلك أيضا في سنده عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود الكوفي ثقة إلا أنه سيء الحفظ، ولكن يعتبر حديثه معتبر، وكذلك يعني يصلح للشواهد والمتابعات، وكذلك أيضا محمد بن وضاح وإن كان ضعيف إلا أن حديث يصلح المتابعات، وكذلك عاصم بن مهدلة بن أبي النجود هو أحد القراء السبعة وجيد في القراءة لكنه ضعيف في رواية الحديث. فالحديث ضعيف في هذا السند، ولكن متن الحديث صحيح. والحديث كما ذكر الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والدارمي في السنن وابن أبي عاصم في السنة والطيالسي والبزار، والطيالسي في المسند والبزار في المسند والأجري في الشريعة والمروزي في السنة وابن بطة في الإبانة وابن حبان في الصحيحة، وصحه ابن جرير الطبري تفسير والنسائي في الكبرى واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وغيرهم. والحديث متنه صحيح، لكن هذا السند فيه ضعف، السند فيه ضعف لكن الحديث متنه صحيح. وعلى هذا فيكون الحديث صحيح هذا، وإن كان هذا السند ضعيف إلا أن له أسانيد أخرى رواه الأئمة بها يكون بها الحديث صحيح، ويكون الحديث يدل على ما دلت عليه الآية الكريمة وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالحديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط لنا رسول الله خطا يعني طويل مستقيم، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وفي لفظ آخر لم يذكر المؤلف أنه قال عن الخط الطويل هذا سبيل الله، خط طويل مستقيم قال هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله قال هذه الخطوط عن يمينه وعن شماله هذه المتعرجة هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وأما هذا الخط المستقيم فهو سبيل الله ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالحديث فيه الحظ على لزوم السنة واتباع الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هذا الخط المستقيم هو دين الإسلام. نعم نعم. ثم قال نعم، ثم قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل. نعم اللفظة هذه موجودة في الحديث، قال هذا سبيل الله، قال خط لنا رسول الله خطا ثم قال هذا سبيل الله، يعني هذا الخط الطويل المستقيم، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. إذن هذه اللفظة موجودة في الحديث، وقال هذا سبيل الله يعني الخط المستقيم. فدين الإسلام مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة، وهما جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة سبيل الله. وأما السبل المتعارجة ما خالف الكتاب والسنة من الآراء والعقائد المنحرفة، فالواجب على الإنسان الحذر من السبل الملتوية والاعتقادات المنحرفة ولزوم السنة والقرآن ولزوم دين الإسلام. فالحديث دليل على ما ترجمه المؤلف من الحظ والحث والترغيب على لزوم دين الإسلام ولزوم السنة والحذر من السبل الملتوية والاعتقادات المنحرفة ولزوم عقيدة أهل السنة والجماعة. فالسبل الملتوية مثل عقيدة الأشاعرة، عقيدة المعتزلة، عقيدة القدرية، عقيدة الجهمية، عقيدة المرجئة، كل هذه من السبل المنحرفة، عقيدة الرافضة، عقائد الصوفية المنحرفة، كل هذه من السبل الملتوية، فالواجب الحذر منها ولزوم الصراط المستقيم وهو الكتاب والسنة وما درج عليه أهل السنة والجماعة السلف الصالح، فإنهم على الصراط المستقيم. نعم نعم.
ابن مهدي قال وحدثني منصور بن سعد قال سمعت الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني.
نعم هذا مرسل، هذه مرسل من رواية الحسن البصري، والحسن البصري من التابعين ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث مرسل. وقول ابن مهدي يعني بالسند السابق، السند السابق في قال عن عبد الرحمن بن مهدي، هذا المراد بالإسناد السابق فيكون
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب في الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة. اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم فقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأمر عباده فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الباب الأول من أبواب أصول السنة لمحمد بن عبد الله بن أبي زمانين في كتاب الذي سماه أصول السنة، جعل أبواب. هذا هو الباب الأول، عنوان له باب في الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة. باب في الحظ، الحظ بمعنى الحث والترغيب، الحظ معناه الحث والترغيب في لزوم السنة واتباع الأئمة. ومن قوله تعالى ولا تحاضون على طعام المسكين. فالحظ هو الحث والترغيب. المؤلف رحمه الله يقول باب في الحظ يعني في الترغيب على لزوم السنة. والسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاث أنواع: القول والفعل والتقرير. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سنة قول ما قاله عليه الصلاة والسلام، وما فعله، وما قرر عليه. سنة ثلاث أنواع: سنة القولية، والسنة الفعلية، والسنة التقريرية. فالمؤلف رحمه الله يحث على لزوم السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، القول والفعل والتقرير. القول مثل قول عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، والفعل قول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم أصلي، والتقرير كان يفعل أحد عنده فعلا ثم يقره ولا ينكر عليه، كما أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم دل على حل الضب. فالسنة إما فعل وإما قول وإما تقرير. إما قول، السنة القولية هي أقواها، أقوى الأقوى السنة القولية، كأنه افعل كذا أو لا تفعل كذا، افعلوا كذا، افعلوا ما أمركم به، ذروني ما تركتكم، خذوا عني مناسككم. والفعل كأنه صلوا كما رأيتم أصلي، يفعل عليه الصلاة والسلام فتكون سنة. وقد يكون فعل من باب الأمور المباحة، والتقرير كان يقرر يفعل أحدا عنده فعلا أو يقول قولا ثم يقره ولا ينكر عليه. فهذا الباب عقده المؤلف للحظ على لزوم السنة، سنة الرسول عليه السلام القولية والفعلية والتقرية، واتباع الأئمة. اتباع الأئمة جمع إمام، والإمام هو الذي يقتدى به، والمراد بهم أئمة أهل السنة والجماعة، اتباع من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى كالأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله المبارك وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة. في الحظ على لزوم السنة والتبع. ثم قال اعلم، اعلم هو حكم الذهن الجازم، يعني تيقن ولا تشك. العلم هو حكم الذهن الجازم، ويقابل العلم الظن والشك. فالأشياء التي يدركها الإنسان إما علم وإما شك وإما ظن وإما وهم. فالعلم هو ما يجزم باللسان ويتيقنه، هو حكم الذهن الجازم. والشك ما يشك فيه بين أمرين متساويين قالها شك. والظن هو أحد الطرفين الراجح، إذا شككت في أمر في شيء بين أمرين أحدهما راجح والآخر مرجوح، فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم، وإذا تساوى الطرفان يسمى شك. فتكون المدركات إما علم وإما ظن وإما شك وإما وهم. فالعلم هو حكم الذهن الجازم واليقين اللي يثقل فيه الإنسان، والشك ما يتردد فيه بين أمرين على حد سواء، والظن ما يتردد فيه بين أحدين بين أمرين أحدهم أرجح من الآخر، فالراجح يسمى شك والمرجوح يسمى وهم. فالمؤلف يقول اعلم، تيقن، لا تشك ولا تظن ولا تتوهم. اعلم، تيقن، لا تشك ولا تظن ولا تتوهم. اعلم رحمك الله، دعاء رحمك الله خبر بمعنى الدعاء، بمعنى اللهم ارحم. وهذا من نصح المؤلف رحمه الله لطالب العلم، فهو يعلمه ويدعو له بالرحمة، يعلم رحمك الله. وهذا شأن الأئمة أهل الحق، فهم مباركون أينما كانوا، يعلمون الناس ويدعون لهم، ويعلمك ويدعو لك، اعلم رحمك الله ويدعو لك بالرحمة. كثير من رسائل الإمام مجدد شيخ الإسلام محمد بن عمر رحمه الله: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله بطاعته، اعلم رحمك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم. وهكذا العلماء إنهم يعلمون الناس ويدعون لهم، وهم أنصف الناس للناس. اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، القرآن هو كلام الله العظيم، هو الكتاب العظيم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الكتب وآخرها وأفضلها والمهيمن عليها، تكلم الله به لفظا ومعنى، سمعه منه جبرائيل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، في لسان عربي مبين. القرآن هو كلام الله العظيم متواتر لفظا ومعنى، كلام الله لفظا ومعنى. وأما السنة فهي من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، فاللفظ من الرسول والمعنى من الله. السنة وحي ثاني، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن تكلم الله به لفظا ومعنى، كلام الله لفظا ومعنى. والسنة هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، ولكنها من الله معنى، فالمعنى من الله واللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام. إلا الحديث القدسي، الحديث القدسي فإنه من الله لفظا ومعنى مثل القرآن. الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في حديث أبي ذر، النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال أن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا حديث القدسي من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن، إلا أن له أحكام تختلف عن أحكام القرآن. فالقرآن متعبد بتلاوته، ولا يمسه إلا المتوضأ وهو معجز، وأما الحديث القدسي يجوز مسه من غير أن يتوضأ، وليس معجزا ولا متعبدا بتلاوته. تختلف الأحكام، وإن كان كل منهما لفظ من الله لفظا ومعنى، وكلام الله يتفاضل وهو أفضل من بعض. قل هو الله واحد تعديل ثلث القرآن. فالمؤلف رحمه الله يفرق بين القرآن والسنة. القرآن كلام الله لفظا ومعنى وهو متواتر متعبد بتلاوته ويقرأ به في الصلاة، والسنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا وهي من الله معنى، ولا يتعبد بتلاوته ولا تقرأ في الصلاة. فيقول المؤلف: اعلم رحمه الله أن السنة دليل القرآن. كيف تكون السنة دليل القرآن؟ قد يقول قائل: القرآن هو دليل السنة، لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقالوا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالقرآن دلنا على السنة حيث قال: وما آتاكم الرسول فخذوه. إذن القرآن أمر بالأخذ بالسنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كيف يقول المؤلف السنة هي دليل القرآن؟ قد يعكس آخر ويقول: القرآن دليل السنة، السنة دليل القرآن. لا، مراد المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى أنزل عليه القرآن وآتاه القرآن، وخبره من السنة، كقوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهذا خبر، هذا حديث، والحديث من السنة، أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله آتاه القرآن وآتاه السنة، فكانت السنة دليل القرآن. وكقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة. المؤلف رحمه الله يقول: اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس. السنة لا تدرك بالقياس، السنة وحي من الله، فلا يقول الإنسان يقيس بعقله، يقيس شيء على شيء ويقول هذا من السنة. لا، السنة وحي ولا تؤخذ بالعقول. كذلك الإنسان ما يأخذ بعقله وتفكيره ورأيه وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا، السنة لا تدرك بالقياس ولا تأخذ العقول، وإنما هي في اتباع في الاتباع للأئمة ولما ما شاء عليه جمهور هذه الأمة في اتباع الأئمة، لأن الأئمة أخذ الأئمة عملوا بالسنة، تلقوا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقاها عنه الصحابة، ثم تلقاها عنه التابعون، ثم تابعوا التابعون إلى يوم حتى وصلت إلينا إلى يومنا هذا. فإذا السنة في اتباع الأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة في تلقيهم السنة عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأئمة ما يأتون بشيء من عند أنفسهم، وإنما الأئمة يتلقون تلقوا السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تلقاها عن الصحابة ثم التابعون ثم التابعون ثم من بعدهم. فإذا السنة اتباع اتباع الأئمة فيما أخذه عن نبيهم وفيما تلقه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا في الحث على اتباع السنة، الآية فيها الحث على اتباع السنة. الله تعالى قال: بشر عباد الذين يستمعون القول، وكلام الله قول والسنة قول، فالرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بالسنة، فالواجب على الإنسان أن يستمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبع أحسنه وأن يعمل بما فيه. فهو داخل، فالذي يعمل بالسنة داخل في هذه الآية: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالذي يلزم السنة ويتبع الأئمة استمع القول واتبع أحسنه فكان من المهتدين وكان من أولي الألباب. أولئك الذين هداهم الله وأولئكم يعني أصحاب العقول، والألباب أصحاب العقول. فالذين يعملون بالسنة ويتبعونها تنطبق عليهم هذه الآية أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه فيكونون من المهتدين ومن أولي الألباب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأمر عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات، هذه الآية الثالثة من أحد الآية الثالثة من الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام التي فيها الوصايا العشر. أوصى الله تعالى عباده بعشر وصايا، أولها قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه الوصية الأولى، تحذير من الشرك، وتحذير من الشرك أمر بالتوحيد وبالوالدين إحسان، هذه الوصية الثانية. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذه الوصية الثانية. ولا تقربوا الفواحش، وصية الرابعة. لا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه خمس وصايا في الآية. ثم الآية الثانية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه أربع وصايا، هذه تسع. ثم الآية الثالثة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الوصية العاشرة، وهي التي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه: عبد الله بن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فلم تغير ولم تبدل فليقرأ هذه الآيات الثلاث. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لأوصى بما أوصى الله به، فالله تعالى أوصى بهذه الوصايا العاشرة وأمر عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ومن اتباع الصراط المستقيم لزوم السنة، لزوم السنة هذا هو اتباع الصراط المستقيم. إذا عمل الإنسان بكتاب ربه واتبع السنة فإنه على الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، والصراط المستقيم هو دين الإسلام، وهما جاء في القرآن وفي السنة. فالذي يعمل بالقرآن ويعمل بالسنة فهو على الصراط المستقيم. وهذا هو دين الإسلام. الصلاة والسلام هو توحيد الله وإخلاص الدين له والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اتباع الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو الصراط المستقيم. وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، السبل المتفرقة. وحد الصراط وجمع السبل، لماذا؟ لأن وحد الصراط، لأن الصراط لأن دين الله واحد والحق واحد لا يتعدد، وجمع السبل لأن سبل الباطل متعددة ومتفرقة، سبل الباطل كثيرة، وأما سبيل الحق فهو واحد لا يتعدد. ولهذا قال سبحانه أن هذا صراطي مستقيم، صراط الله المستقيم هو دين الإسلام وهو الحق وهو الهدى وهو العمل بما في القرآن والسنة، وأما سبل الباطل هي متشعبة وكثيرة. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال في الآية الأولى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، في الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وفي الآية الثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لأن الإنسان إذا تعقل تذكر ثم اتقى، أولا يتعقل ثم يتذكر ثم يتقي. لعلكم تتقون يعني لكي تتقوا، لعل هنا لكي تتقوا وليست للترجي، لأن الله تعالى لا يرجو أحدا ولا يفضل من أحد شيئا، وإن المراد بها تعليل ذلكم وصاكم لكي تتقوا، أي لتتقوا لتكونوا من المتقين. والتقوى هي جماع الدين وجماع الخير، وهي وصية الله الأولين والآخرين، كما قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي وصية الله، الله تعالى وصانا بهذه الوصايا العشر لكي نكون من المتقين، ومن كان المتقين فهو من أولياء الله وهم من أحبابه وأهل جنته وكرامته، كما قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، هذا هو الولي، هو المؤمن المتقي، ليس هو ما الولي ما يدعيه بعض الصوفية المخرفين يسمونهم الأولياء الذين يتحللون من الواجبات ولا يعملون بالإسلام ويعملون المحرمات. هؤلاء ليسوا من المتقين، ولكنهم من المنحرفين ومن الضالين. المتقي هو الولي، هو المؤمن التقي. كل مؤمن تقي هو ولي لله، والناس والمؤمنون يتفاوتون في هذه الولاية. كلما حقق الإنسان الإيمان والتقوى كلما قويت ولايته لله عز وجل، تضعف الولاية بالمعاصي وبالتقصير في الواجبات. العاصي عنده نوع ولاية لكنها ولاية ناقصة، والمؤمن المتقي ولايته تامة، والكافر عداوته تامة. الكافر عدو لله عداوة كاملة يعادى، والمؤمن المتقي يوالى موالاة تامة، والمؤمن العاصي يوالى بقدر ما فيه من الإيمان والتقوى ويعادى بقدر ما فيه من المعاصي، يوالى ويعادى، وهو ولي لله من جهة وعدو لله من جهة. ولي لله بقدر ما فيه من الإيمان والطاعات، وعدو لله بقدر ما فيه من المعاصي والمخالفات. أما الكافر فهو كامل العداوة، والمؤمن المتقي كامل الولاية، هذا هو الذي دلت عليه النصوص والذي عليه المحققون من السنة والجماعة. نعم.
وحدثني أبو الحزم وهب بن مسرة الحجازي عن أبي عبد الله محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية الصمادحي عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية.
المؤلف رحمه الله سرد نصوص من الأدلة يستدل بها على ما ترجم له، وهو الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة. سرد نصوص وآثار نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الحظ والحث والترغيب في لزوم السنة، وساقها بالأسانيد. والمحقق وفقه الله عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن حسين البخاري تتبع هذه النصوص وخرجها وحكم عليها. هذا الحديث حكم عليه المحقق بأن إسناده ضعيف، ولكن الحديث صحيح. الحديث متنه صحيح والسند ضعيف، لأن الإسناد فيه من هو متكلم فيه، في محمد بن وضاح القرطبي تكلم فيه الأئمة وقالوا إنه يغلط ويصحف، وكذلك أيضا في سنده عاصم ابن بهدلة وهو ابن أبي النجود الكوفي ثقة إلا أنه سيء الحفظ، ولكن يعتبر حديثه معتبر، وكذلك يعني يصلح للشواهد المتابعات، وكذلك أيضا محمد بن وضاح وإن كان ضعيف إلا أن حديثه يصلح المتابعات، وكذلك عاصم بن مهدلة بن أبي النجود هو أحد القراء السبعة وجيد في القراءة لكنه ضعيف في رواية الحديث، فالحديث ضعيف في هذا السند، ولكن متن الحديث صحيح. والحديث كما ذكر الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والدارمي في السنن وابن أبي عاصم في السنة والطيالسي والبزار والطيالسي في المسند والبزار في المسند والأجري في الشريعة والمروزي في السنة وابن بطة في الإبانة وابن حبان في صحيحه، وصحه ابن جرير الطبري تفسير والنسائي في الكبرى واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وغيرهم. والحديث متنه صحيح، لكن هذا السند فيه ضعف، السند فيه ضعف لكن الحديث متنه صحيح، وعلى هذا فيكون الحديث صحيح هذا، وإن كان هذا السند ضعيف إلا أن له أسانيد أخرى رواه الأئمة فيها يكون بها الحديث صحيح، ويكون الحديث يدل على ما دلت عليه الآية الكريمة وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط لنا رسول الله خطا يعني طويل مستقيم، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وفي لفظ آخر لم يذكر المؤلف أنه قال عن الخط الطويل هذا سبيل الله، خط طويل مستقيم قال هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله قال هذه الخطوط عن يمينه وعن شماله هذه المتعرجة هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وأما هذا الخط المستقيم فهو سبيل الله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالحديث فيه الحظ على لزوم السنة واتباع الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هذا الخط المستقيم هو دين الإسلام. نعم. ثم قال نعم، ثم قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله. نعم اللفظة هذه موجودة في الحديث، قال هذا سبيل الله، قال خط لنا رسول الله خطا ثم قال هذا سبيل الله، يعني هذا الخط الطويل المستقيم، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. إذن هذه اللفظة موجودة في الحديث، قال هذا سبيل الله يعني الخط المستقيم. فدين الإسلام مستقيم لا اعوجاج فيه، وهما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة، وهما جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة سبيل الله، وأما السبل المتعرجة ما خالف الكتاب والسنة من الآراء والعقائد المنحرفة. فالواجب على الإنسان الحذر من السبل الملتوية والاعتقادات المنحرفة ولزوم السنة والقرآن ولزوم دين الإسلام. فالحديث دليل على ما ترجمه المؤلف من الحظ والحث والترغيب على لزوم دين الإسلام ولزوم السنة والحذر من السبل الملتوية والاعتقادات المنحرفة ولزوم عقيدة أهل السنة والجماعة. فالسبل الملتوية مثل عقيدة الأشاعرة، عقيدة المعتزلة، عقيدة القدرية، عقيدة الجهمية، عقيدة المرجئة، كل هذه من السبل المنحرفة، عقيدة الرافضة، عقائد الصوفية المنحرفة، كل هذه من السبل الملتوية الواجب الحذر منها ولزوم الصراط المستقيم وهو الكتاب والسنة وما درج عليه أهل السنة والجماعة السلف الصالح، فإنهم على الصراط المستقيم. نعم.
ابن مهدي قال: وحدثني منصور بن سعد قال: سمعت الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني.
نعم، هذا مرسل، هذه مرسل من رواية الحسن البصري، والحسن البصري من التابعين، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث مرسل. وقول ابن مهدي يعني بالسند السابق، السند السابق في قال عن عبد الرحمن بن مهدي، هذا المراد بالإسناد السابق، فيكون